والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذان الآيتان في جملة الأحكام أو من جملة الأحكام التي وردت في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وسبقت أو سبق التنبيه في أكثر من مناسبة إلى أنها مدنية، وأن الغالب على القرآن أو السور المدنية أنها تتحدث عن الأحكام وتنظيمات المجتمع ونحو ذلك، بخلاف ما يتميز به الغالب في السور المكية من الحديث عن تأصيل العقيدة والتوحيد والكلام على قصص الأنبياء والأمم السابقة وموضوع الإيمان بالله واليوم الآخر، مما يتميز به أو تتميز به السور المكية. وإن كان لا تخلو السور المكية من إشارات إلى شيء من الأحكام، ولا سيما في موضوع الصلاة والزكاة والإنفاق، فهذا كما أيضا أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أنه موجود في السور المكية الحديث عن الصلاة، وإن كانت الصلاة في مكة، ولكن أيضا لفظ الزكاة جاء في آيات مكية وسور مكية، كما جاء موضوع الإنفاق في الجملة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم ولا يحط على طعام المسكين ونحو ذلك من الآيات، لكنها ليست على النحو المبسوط في السور المكية، كما أن السور المكية السور المدنية على النحو المبسوط في السور المدنية، كما أن السور المدنية أيضا تشتمل على تركيز في اليوم الآخر وتنبيه إلى استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبودية وإفراده في العبادة. هاتان الآيتان من جملة الأحكام التي في هذه السورة، وقد لا يتلمس كثيرا للمناسبة بين آية وآية ما دام هذا الموضوع يتعلق بأحكام تتحدث عنها هذه السورة. فالحديث السابق كان عن أحكام القتال والقتال في الشهر الحرام، ثم هذا يتعلق بحكم الخمر ونوع من النفاق كذلك، وأحكام اليتامى من حيث مقاربتهم وأقلهم وخلط مال ولي اليتيم بمال اليتيم على ما سيأتي تفصيله. فهي جملة أحكام ذكرت لمناسباتها وللحاجة إليها. فيقول سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ابتدأت الآية بقوله سبحانه: يسألونك، والسؤال يبدو أنه متوجه من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن الخمر والميسر. وتذكر الروايات المتعلقة بأسباب النزول أن أكثر السؤال ما يتعلق بالخمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقبل أن نأتي إلى هذا نتكلم عن أو ننبه إلى المعنى اللغوي للكلمتين الخمر والميسر. فالخمر مأخوذ من التخمير الذي هو التغطية، ومنه خمار المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمرون عند النوم يقول أن تطفئوا النار وتخمروا الأواني، يعني تغطوها فلا تترك الآنية مكشوفة. فهذا هو أصل الكلمة في اللغة من التخمير الذي هو التغطية. وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي على العقل، هو يحجبه لما فيه من مادة الإسكار. أما الخمر في الاصطلاح فالمراد به كما جاء في الروايات ما أسكر فهو خمر، ما أسكر فهو خمر على الطريقة، كل ما أسكر فهو خمر، سواء كان من نبيذ العنب أو من نبيذ التمر أو الشعير أو الزبيب أو أي أنواع من الأنواع التي يستخرج منها أو ينتج منها الخمر. فكل ما أسكر فهو خمر. أما الميسر فهو كلمة أيضا فيها رموز، وفي أصلها أن العرب كان بينهم أشياء وعندهم أشياء يلهون بها، وأيضا يتخذونها لنوع من الكسب. فالميسر عنده في أفضل صوره أنه هناك أشياء تشبه السهام الصغيرة وهي تسمى القداح، يوضع عليها أرقام وهي غالبا ثمانية، يوضع عليها أرقام ومن يظهر له الرقم المعين يكون عليه كذا أو له كذا. فهذا نوع من الميسر أو صور أخرى. والميسر والقمار متقاربة وبخاصة في مؤداها، من حيث إنها تؤدي إلى كسب غير مشروع، يعني كسوب مبنية على الصدفة لا على أمور ظاهرة. ومن هنا كل ما كان من هذا الباب فهو ميسر وقمار. بل قال القاسم بن محمد كل ما أشغل عن ذكر الله فهو ميسر. وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا الموضوع ومزيد تفصيل في مناسبة أخرى، وبخاصة إن شاء الله في الكلام على سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقد يتساءل سائل لماذا يلحق قرن الخمر بالميسر؟ هنا ذكر الخمر والميسر وهناك أيضا ذكر الخمر والميسر، فما هي العلاقة بينهما؟ ذكر بعض أهل التفسير أن العرب إذا أرادوا أن يتعاطوا الخمر كما هو شأن غيرهم يحتاجون إلى غالبا الخمر يكون مع شيء مأكول وبخاصة الشواء، فكانوا يتعاملون بالميسر من أجل أن يحصلوا على نقود أو على عوض بموجبه يتحقق لهم ما يريدون من الشيء الذي يأكلونه، وبخاصة في موضوع الإبل والجزور فإنهم يعملون بينهم ثمارا بحيث إنه إذا حصل كذا فإنه يكون على فلان جزور فيأتي بها فيذبحونها ويأكلونها ويشربون عليها الخمر. فمن هنا كان قرن بين الخمر والميسر وهذا كثير في أحدانهم، فهذا الذي ذكره بعض أهل العلم في هذا الموضوع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. سبب النزول هو أن بعض المسلمين كأنهم أدركوا شيئا من مضار الخمر وأن فيها من المضار ولا فيها من إزالة العقل، وأن الإنسان إذا شربها يأتي ما لا يأتي للعقلاء ويكون سفيها وتصدر منه أعمال وأقوال يترفع عنها العقلاء، حتى إنه وجد في العرب من كان لا يتعاطاها حتى في الجاهلية كأبي بكر رضي الله عنه ورفع بن نوفل وأمية بن الصلت وعبد الله بن جدعان ومجموعة نقل عنهم ما كانوا يتعاطون الخمر لأنهم يرون أنها يعني في أشياء من التفاهة ولا يقبلها أهل العقول الكمل. وأيضا نظرا لتمكن الخمر من عقول العرب بل نستطيع أن نقول عقول الأمم، يعني كانت أكثر الأمم تتعاطى هذا سواء من اليهود أو النصارى أو الوثنيين يتعاطون هذا، وما ذلك إلا ما يدلك على الضعف البشري حينما يبتعد عن نور الله سبحانه وتعالى وعن هدي النبوات. فكانهم أيضا أحسوا أن في القرآن شيئا من التدرج فيما يتعلق بالتشريع وبخاصة في تحريم الخمر نظرا لتمكنها من عقولهم ونفوسهم، فكان التحريم متدرجا. فأول آية أشار إلى الخمر هي قوله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فبعض العلماء لاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصف الرزق بالحسن بينما كتب عن السكر، فدل على أن هذا أفضل من هذا. فيما عرض الامتنان، السياق فيما عرض الامتنان ما يدل على الإباحة، لكنه وصف الرزق بالحسن وسكت عن الشكر، مما يجعل السامع يدور في ذهنه لماذا هذا وصف بالحسن وذاك سكت عنه، ما يدل على أن هناك تفاوتا بين هذين الأمرين. هذا على القول بأن معنى الذكر هو الشيء المسلم، وقيل فيها معاني أخرى. فقيل إن هذه أول آية نبهت إلى ما ينبغي من التمييز بين الرزق الحسن النافع وبين مجرد المسكن. الآية الثانية هي آية البقرة هذه، وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. فلما نزلت هذه الآية امتنع عنها بعضهم، ولم يمتنع كلهم، لأنه قال: ومنافع للناس. ولا حقيقة وصفها بأن فيها إثما كبيرا أشك أنه يدل على المعنى منها، أن الشيء الذي فيه إثم مطلوب من المسلم أن يجتنبه، ولكن لما قالوا منافع للناس كأنه صار عند تردد. فمن هنا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه منها، لكن امتنع قوم منهم ثم قال: لأيهم كبير ومنافع للناس، امتنع بعضهم. ثم نزلت سورة الآية في سورة النساء. أيضا لما نزلت هذه الآيات الأخرى قال عمر: اللهم بين لنا في القرآن فأرسل في الخمر بيانا شافيا. فكان بعضهم يتعاطاها بعد نزول هذه الآية، حتى إنه لما شربوها وقربت الصلاة أمهم بعضهم فكان يأذي هذيانا وهو يصلي، حتى قيل إنه الإمام قال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فأنزل الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصاروا يمتنعون عن الخمر عند قرب وقت الصلاة، فهذا أيضا نوع من التزلط. ومع هذا قال عمر لما قريت عليه الآية قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه أيضا ليس فيه جزم بالتحريم في كل الأوقات، وإنما هو تحريم جزئي عند قرب وقت الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزلت آية المائدة التي فيها القطع بالتحريم في كل وقت، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما قرئت على عمر رضي الله عنه قال: انتهينا انتهينا. فهذا هو التدرج في تحريم الخمر. وعمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة يوافق فيها الوحي رضي الله عنه، منها مثلا موضوع حينما اختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كما في سورة التحريم، فقال عمر: أتركه يطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزل الآية على نحو ما جاء من عمر رضي الله عنه. يشركون مبالغ ويفردون أسرهم ويأخذونهم، فكان يميلون إلى هذا، وكان عمر يميل إلى قتله، فنزل القرآن موافقا لعمر رضي الله عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهناك موافقات أخرى لعمر رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محسنون فعمر. فلا غرابة أن يكون مثل هذا ما يتعلق به الخمر، وهو ثابت أيضا في حق عمر رضي الله عنه. فهذا فيما يتعلق بسبب النزول والتدرج في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بسط الكلام إن شاء الله على الخمر وتفاصيل أحكامه أرجو أن يكون في عند سورة المائدة أيضا تمشيا مع طريقة ابن كثير رحمه الله، فإنه أيضا أحال إلى هناك، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالميسر، ولكن نشير إشارات على حسب ما يقتضي المقام على حسب ما في الآية. وإلا أرجو أن يكون التفصيل هناك إن شاء الله. الخمر ضررها وبخاصة في الوقت الحاضر، حيث توصل الناس إلى دقائق في العلوم والمعارف، واستخدموا في ذلك وسائل كثيرة من التحليلات المخبرية وغيرها، فتبين لهم واستكشفوا ما لم يستكشفه من سبق، والكتابات والمؤلفات والمواد الإخبارية وغيرها كلها تنضح ببيان ضرر الخمر وضرر كل مسكر وما يسببه على خلايا المخ وما يسببه على الجهاز الهضمي وتليف الكبد وغير ذلك مما هو أصبح معلوما ومعروفا لدى كل أحد. و معلوم أن أصل شريعتنا ولله الحمد أحلت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث، فكل ضار خبيث فالأصل فيه في الشريعة التحريم، وكل طيب مستلذ نافع فالأصل فيه الحلم، والخمر من أكبر المضرات بل هي أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصرع هذه أو هذه المادة أو هذه أو هذا المشروب في المستشفيات، سواء مستشفيات صحية أو نفسية أو عقلية أو غيرها، والدول تعاني من علاج هؤلاء الشيء الكثير، بل يدفعون في ذلك وينفقون في سبيل علاج هؤلاء المصابين بآثار هذه المسكرات، يدفعون في ذلك آلاف الملايين كما ذكرت الإحصاءات التي تظهر في كل حين. فضرره معلوم الآن، وكما قلنا هو في الوقت الحاضر الناس أكثر علما بضرره من أي وقت مضى، وهذا وإن كنا لسنا في شك ولله الحمد من ديننا، ولكن هذا يدل على أن ديننا ولله الحمد كامل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكمله، وما أكمله الله فإنه لا ينقص أبدا، وما رضي عنه فإنه لن يسخط عليه أبدا. وإذا جاءنا الخبر عن الله وعن رسوله بتحريم شيء والنهي عنه، فواجب على كل مسلم أن يبادر وأن يكف وأن ينتهي وأن يقول انتهينا حتى وإن لم يعلم الحكمة، فضلا عن أن مثل هذه الأمور قد حكمتها بينة وظاهرة، وهي مع ازدياد معارف الناس وعلومهم تزداد بيانا وضوحا. ومثله الميسر، فالميسر معلوم أنه يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى شقاق، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، ويورث شحناء منقطعة الماضي، كان الإنسان يأتي بأموال ثم تذهب منه بهذه السهولة، فالإنسان لا يقوى مثل هذا أبدا. ومن هنا يحدث القتل والقتال والتربص بهذا الذي قد كسب هذا المكسب، فتجده إما أن يغتال وإما أن تشتت السبل في سبيل استعادة هذه المبالغ التي كسبها بهذا الطريق السهل اللين المبني على الصدفة، وليس مبني على قواعد معينة، وليس مبني على حسن سياسة، وليس مبني على حسن تعامل، وإنما هو هكذا بمعنى الصدفة خرج هذا السهم له فكان هذا الكسب له، ولم يخرج فكان هذا هو الخارج. ومن هنا تلاحظون هنا لاحظ وتسمعون ونسمع آثار هذه الأعمال الفاسدة، لأنها ليست مبنية على أشياء معقولة وقواعد يطمئن إليها المتحاكمان. ومن هنا فإن كل ما كان من هذا النوع من الكسب فهو قمار وميسر بشتى أنواعه، سواء كان عليها نصيب أو كان غيره مما هو مبني على الصفة، ما عدا بعض أنواع المسابقات التي جاء الشرع بالترخيص فيها لما لا من أثر أيضا على أو مردود ظاهر على الأمة وشباب الأمة، كالسباق على الخيل والرمي بالنبال والسهام أجزاء مع الرمي، أو السباق على ذوات الخف كالإبل والخيل كما قلنا. أما ما عدا ذلك فالمسابقة فيه بعوض لا تصح، ولعله يأتي تفصيل ذلك عند قوله تعالى في سورة يوسف إن كنا نستبق وترك يوسف عند متاعنا، كأن ويؤدي إلى الشحنة والحلة، فإن هذا فالأصل فيه التحريم. فيهما اسم كبير هو منافع للناس، الاسم الشيء المحرم والمنهي عنه، وعرفه هنا المراد به ما يقابل المنافع يعني الضرر، لأنه قال فيهما اسم كبير ومنافع للناس، فالتقابل هنا يدل على أن الاسم هو هنا بمعنى الضرر، يعني فيهما ضرر كبير وفيهما منافع، وإنما هي ترجيح بين متراجحات، فالشيء الراجح أو الحكم يتعلق بالشيء الراجح سواء كان ضررا أو كان نفعا، فما كان ضرره راجحا فإنه ينهى عنه، وما كان النفع فيه راجحا فإنه يرخص فيه ويباح. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال سبحانه وإثمهما أكبر من نفعهما. فالإثم هنا بمعنى الضرر. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. مر معنا في قوله تعالى الآية السابقة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. فكان هناك جواب عن من الذي ينفق عليه. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وهنا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني ما هو الشيء الذي ينفق؟ فأخبر الله سبحانه وتعالى هنا أنه الشيء الزائد. العفو هنا بمعنى ما زاد عن حاجتك وحاجة من تجب عليهم مؤونتك وإنفاقك، فما زاد عن ذلك فهو محل النفقة المستحبة. فالعفو هنا بمعنى الفضل وبمعنى الزائد. ومعلوم أن ما يتعلق بالإنفاق أول ما يبدأ الإنسان بنفسه ثم بمن يعود، ولا يجوز أن يتجاوز أقاربه إلى غيرهم وأقاربه محتاجون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وكذلك أيضا الصدقة على الغريب صدقة وصلة. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي اخر، قال انفقه على اهلك، قال عندي اخر، قال انفقه على ولدك، قال عندي اخر، قال انت به افضل. فاذا يبدا بنفسه ثم باهله عن زوجته ثم بولده ثم ادناه وادناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال من أبر قال أمك قال ثم من قال ثم أخاك قال ثم من قال ثم هذا ثم أبا قال ثم من قال أخاك ثم أدناك أدناك. فكلما كان أقرب إليك كان أحق بذلك. والحديث الآخر أيضا عن صلى الله عليه وسلم جاء الرجل يسأله فقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فقل به هكذا وهكذا، يعني وزعه هنا وهناك. فإن يبدأ الإنسان بأهله بنفسه ثم بأهله ثم بقرابته حسب درجاته ثم يوزع على غيره من المساكين المحتاجين. فإذا هذا المعنى يسألونك ما لا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد عن من كان أكثر استحقاقا بعد ذلك أرزقه إلى ما شئت من الوجوب المباح. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فعلى الرغم من أن هذه أحكام والأصل في كثير من الأحكام أنها تتعلق بمعاملة الناس وبأمورهم الاجتماعية وعلاقاتهم الذاتية من إنفاق أو من محرمات أو من واجبات، كلها في وخاصة فيما في هذه الآية تتعلق بأمور اجتماعية. وما هذا قال سبحانه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فأحكام الله سبحانه وتعالى وآياته هي يتفكر فيها المسلم ويتفكر فيها العاقل في أمور دنيا وآخرته. فحتى قضايا المال وقضايا الإنفاق حينما يحسن الإنسان التفكير فإنه تقوده إلى مصالح الدنيا والآخرة. أما مصالح الدنيا ففيما يتعلق بإعفاف نفسه وفيما يتعلق بإعفاف أولاده وأهل بيته، وألا يكون محتاجا إلى غيره، وإنما يسعى لحوائج نفسه وعباد نفسه وعدم الحاجة إلى الناس والاستغناء لنفسه. أما فيما يتعلق بأمور الآخرة فإنه ينظر إلى أن هذا المال غاد ورائح، وأن الناس تركه في هذه الدنيا، ومع هذا لا يأتي كل أحد إلا ما كتب له. فهذا يوم التسكير والآخرة أسباب، وكل نركب وكل يجري، ولكن كل ميسر لما خلق له. على سبيل المثال تجدهم رجلين في دكانين متجاورين، هذا يرزق وهذا لا يرزق. فهذه قضايا تحتاج إلى تفكير، لأن هناك عوامل كثيرة تتدخل في هذا الباب، سواء مما وضعه الله سبحانه وتعالى من طبيعة البشر وحسن التعامل أو الذكاء والإدراك وبعد النظر، أو قضايا يعني قد لا يكون أيضا حتى الفكر فيها مدخل. فإذا هذا وسيلة للتفكير في قضايا الدنيا وقضايا الآخرة. وأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.